الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. كان آخر حديثنا عن مقدم عبد الله بن سلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤاله إياه واختباره له عليه الصلاة والسلام ليعلم مدى صدقه في النبوة. سأله فأجاب عليه الصلاة والسلام إجابة وافية شافية كاملة على أسئلة عبد الله بن سلام. انظر إلى ذكاء عبد الله بن سلام. قال له عليه الصلاة والسلام، قال للنبي عبد الله بن سلام، قال يا رسول الله، بعد أن أسلم، قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، أصحاب بهتان، فإن سألتهم أو فإن عرفوا أني قد أسلمت فسألتهم عني فليقولن في مقالة منكرة، ولكن اسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي، من أكون، من أنا؟ فأدخل عليه الصلاة والسلام عبد الله بن سلام في حجرة، ثم دعا سادات يهود فقال لهم ما هو فيكم عبد الله بن سلام، وش يكون فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا، وأفضلنا وابن أفضلنا، سيدنا وابن سيدنا، يمدحون ويثنون فيه. قال فما رأيتم إن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا أسلم؟ قالوا نعوذه أو نعيذه بالله من ذلك، ما يمكن. قال اخرج يا عبد الله. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قالوا نعوذ بالله، شرنا وابن شرنا، وأجهلنا وابن أجهلنا. قال أما قلت لك يا رسول الله. هذا حال اليهود. إذن بدأت الآن عملية توتر واضحة جدا بين اليهود من طرف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من طرف آخر. وكان لزاما عليه صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر أن ينهي مثل هذه الخصومات ولو كان ظاهرا إلى أجل، من أجل استقرار المجتمع المدني. النبي صلى الله عليه وسلم الآن همه الأعظم بناء الدولة، يريد أن يؤسس لهذه الدولة الفتية الناشئة، والبداية بالصراع مع اليهود يفسد عليه أمور كثيرة صلى الله عليه وسلم. إذن ما الحل؟ الموادعة والمسالمة وإنهاء هذه الخصومات فيما بيننا وبين يهود. وبالفعل كان بينه وبين يهود صلى الله عليه وسلم معاهدة، من ضمن بنود هذه المعاهدة المسالمة من الطرفين، ألا يقاتل أحدهما الآخر، أن ينصر أحدهما الآخر، يكون في نصرة من كل واحد منهما للآخر. بمعنى آخر معاهدة سلام وهدنة إلى ما شاء الله عز وجل. ولكن اليهود قوم لا يمكن أن يوفوا بالعهود، وسيأتينا كيف أنهم نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم ينقضون عهدهم في كل مرة كما أخبر الله عز وجل عنهم. لكنه صلى الله عليه وسلم جعل معهم معاهدة بين أهل الإيمان وبين اليهود لإطفاء نار الفتنة في أول أمرها، لبداية قيام ونشوء هذا المجتمع بفضل الله عز وجل. بل أيضا من الخطوات الأساسية التي فعلها عليه الصلاة والسلام، وضع ميثاقا وعهدا ليس بين المسلمين واليهود، بل بين المسلمين بعضهم مع بعض من المهاجرين والأنصار، بل حتى الأنصار أنفسهم. أنتم تعلمون أن الأنصار، أعني الأوس والخزرج، كان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين رسول بينهم مع بعضهم البعض من المشاكل والفتن والحروب، وحرب بعاث مشهورة والقتل فيها معلوم. فكانت هذه المعاهدة والميثاق الذي جعله عليه الصلاة والسلام بين أفراد المؤمنين طريقا بفضل الله عز وجل إلى التآزر الكبير في مجتمعات المسلمين. ممن خالط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجتمع، وكان صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى تهدئة الوضع معهم، بعض المشركين في المدينة. طبعا جل أو أكثر أهل المدينة آمن ودخل في الإسلام بفضل الله عز وجل، بقيت بقايا على الشرك. من هؤلاء الذين بقوا على الشرك قوم لهم اتصال مع اليهود، وسيدهم في ذلك ورأسهم عبد الله ابن أبي بن سلول. هذا الرجل يا إخوان قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اتفق الأوس والخزرج على أن ينصبوه ملكا عليهم، وهذا الأمر عجيب وغريب أن يكون بين الأوس والخزرج قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر بين الأوس والخزرج حتى قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أمر حرب وفتنة وبلاء وعدم انتظام، ولكنهم قدر الله عز وجل لأمر ولحكمة يريدها الله أن اتفقوا على أن ينصبوا عبد الله بن أبي بن سلول ملكا عليهم، بل كانوا قد بدأوا في نظم الخرز لتاجه الذي سيوضع على رأسه، وما هي إلا أيام حتى ينصب ملكا. فلما قدم عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اشرأبت الأعناق إليه ومالت القلوب إليه وانضم الناس إليه صلى الله عليه وسلم وانصرفوا عن ابن سلول، فأصبح ابن سلول الآن بين أمرين أحلاهما في نظره مر، بين أن يبقى على شركه فإنه في هذه الحال لا يمكن أبدا أبدا أن يصل في يوم من الأيام إلى مراده وهو أن يصبح ملكا على الأوس والخزرج، لأنه إذا بقي على الشرك كل الآن هؤلاء الأوس والخزرج جلهم أصبح من أهل الإيمان، ولا يمكن يرضى مؤمن ينصب عليه ملك مشرك، فلو بقي على شركه لن يصل إلى الملك. الحالة الثانية أن يدخل في الإيمان فيصبح مؤمنا، ومعنى ذلك أنه سيسلم القيادة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا هذه ولا هذه، ما الحل؟ أوعز إليه يهود أن يكون عياذا بالله منافقا، فيظهر الإيمان في الظاهر ويبطن عياذا بالله الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. ومن هنا عياذا بالله نشأ في المجتمع المسلم هذه الفئة، هذا الطابور الخامس الذي ينخر في الأمة والذي يعمل في الأمة في الداخل أعظم وأخبث وأنجز مما قد يفعله فيها الكفار. فإن الكافر كفره معلوم واضح وعداؤه بين، تستطيع أن تحذره وأن تقاومه، لكن هذا المنافق الذي يلبس لباس المسلمين ويتكلم بلسان المؤمنين ويظهر لهم المحبة في الظاهر ويكيد ويمكر لهم في الباطن، هذا هو العدو فاحذره. ولهذا أعلم الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأسمائهم، فكان صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأعيانهم فلان وفلان وفلان يعرفهم، وأخبر عليه الصلاة والسلام من الصحابة صحابي واحد بأسمائهم كلهم، من هو؟ حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن عمر بن الخطاب، شوف الصحابة على جلالة قدرهم وعلو رتبتهم وسمو مكانتهم، كانوا يخافون النفاق على أنفسهم. عمر بن الخطاب يأتي إلى حذيفة ويقول له: يا حذيفة أسألك بالله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فيقول: لا، ولن أخبر أحدا غيرك. عمر يخاف على نفسه النفاق، فكيف سبحان الله بحالنا نحن. الشاهد أخبره الله عز وجل بأسمائهم، وقبل ذلك أعطاه الله عز وجل صفاتهم وهي مسطرة في كتاب الله عز وجل، بل أنزل الله عز وجل فيهم سورة كاملة سماها تعالى بسورة المنافقون، تفضح أخبارهم وما كانوا عياذا بالله يقولون. لكنه عليه الصلاة والسلام عاملهم معاملة من أرقى وأعلى المعاملات، يعلمهم، يعلم من فلان وفلان وفلان من المنافقين، ومع ذلك تراه عليه الصلاة والسلام يتعامل معهم بروعة وبعظمة من أجل ألا يقع عليه الصلاة والسلام في المفسدة. يأتي إليه ولد ابن سلول اسمه عبد الله أيضا، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالت أبيه الخبيثة: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، التي سطرها الله في سورة المنافقون. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله دعني أضرب عنق أبي، إن كنت لابد فاعل وستقتل أبي دعني أنا أقتله. فيقول صلى الله عليه وسلم: لا، بل نصبر عليه. وفي بعض الروايات: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. خلي هو والثاني والثالث، ليش نخليهم يا رسول الله؟ لأنه تخيل لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقتل رجل مثل عبد الله بن أبي بن سلول يدعي الإسلام، والناس في الداخل وفي الخارج يعرفون أنه في الظاهر من المسلمين، فيقتل مع دعواه للإسلام، سيتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. إذن هذه مفسدة كبرى. إذن عندنا مفسدتان: مفسدة بقاء عبد الله بن أبي بن سلول على نفاقه في المجتمع، هذه مفسدة، وعندنا مفسدة كبرى وهي أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فمعليش ندرأ الصغرى، نتحمل الصغرى من أجل أن ندرأ الكبرى. ولا شك أن هذا من روعة وحسن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في إدارة الأزمات وفي إدارة الوضع في المجتمع، فعاملهم عليه الصلاة والسلام بأجمل معاملة، وأخذهم عليه الصلاة والسلام بظواهرهم إلى أن قضى الله عز وجل فيهم أمره، وسيأتينا كذلك شيئا من أخبارهم. وهكذا بدأت بفضل الله عز وجل أسس المجتمع الإسلامي تبنى، وبدأ للمسلمين بفضل الله عز وجل دولة تنشأ، وبدأ يصبح لهم كيان بعد أن كانوا في مكة مضطهدين مطرودين محرومين عليهم رضوان الله جميعا مع كونهم هم أهل الأرض. ومع هذا كله، مع كونه عليه الصلاة والسلام بدأ في هذا البناء الشامخ، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كذلك ما غفل عن العدو الخارجي. في خارج المدينة أعداء يتربصون بالمدينة، ومن أول هؤلاء الأعداء في الخارج القرشيين، سادات مكة الذين أخرجوه عليه الصلاة والسلام منها. فمع كونهم قد أخرجوه إلا أنهم ما زالوا يحاولون أن يؤلبوا يهود ضده، وأن يؤلبوا ويحرضوا من بقي على شركه من أهل المدينة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه، ولا يألون أن يحرضوا حتى القبائل المحيطة بالمدينة ضد النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا فإن الله عز وجل في هذه السنة، أعني في السنة الأولى من الهجرة النبوية، أنزل الله عز وجل لمثل هؤلاء الإذن له عليه الصلاة والسلام في قتالهم. طبعا في العهد المكي كان ممنوع، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كان ممنوع أن يقاوم صلى الله عليه وسلم المشركين بنوع محاربة أو إشهار سلاح، كل هذا في العهد المكي 13 عاما ممنوع. ولم يؤذن له عليه الصلاة والسلام بقتال هؤلاء المعتدين إلا في السنة الأولى من الهجرة النبوية، أي بعد أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وما كان ذلك إلا لحماية هذه الدولة الفتية الناشئة لتستمر في البناء والعطاء. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا إذن واضح جدا من الله عز وجل لنبيه أن يقاتل من بدأه بالعداء. وأول أولئك النفر الذين بدأوه عليه الصلاة والسلام بالعداء هم هؤلاء القرشيين. ولهذا اتخذ عليه الصلاة والسلام إجراءات مشددة لحماية أمن هذه الدولة الناشئة في المدينة، وكان من أول تلك الإجراءات إخراج العيون والسرايا خارج المدينة لعدة أمور، منها أولا حماية الحدود للدولة الناشئة حتى لا يأتي عدو قرشي أو ممن حالف قريش أو ممن أغرته قريش بالمال أو حرضته بالكلام لضرب المدينة. 2 قوافل قريش ما زالت تسير إلى بلاد الشام، وطريق سيرها إلى بلاد الشام هي المدينة، إذا أرادوا أن يسيروا إلى بلاد الشام بتجارتهم فإنهم سيسيرون قريبا من المدينة، فلا بد أن يحاذوها سواء بقرب أو بنوع بعد. إذا ما الحل؟ الحل إذا أردنا أن نضرب القرشيين فأول ما نضربهم في تجارتهم، فإنهم قد أخرجوا المؤمنين من ديارهم وأخذوا أموالهم وعذبوهم ونكلوا بهم أيما نكال، فليكن أول رد لنا عليهم هو رد اقتصادي، ضرب اقتصاد قريش، وهذا من حقهم. هؤلاء الآن أعداء، القرشيين الآن يعتبرون أعداء واضحين للدولة الناشئة، وكم قد أخذوا من الأموال وكم قد فعلوا وعذبوا. إذن نبدأ أولا نضربهم ضرب اقتصادية. فبدأ عليه الصلاة والسلام يرسل السرايا في كل مكان للتربص بهؤلاء والنظر في أمورهم. فمثلا كانت أول تلك السرايا سرية قيل لها أو كتبها كتاب السير بهذا المسمى سرية سيف البحر، سيف بمعنى شاطئ، سرية سيف البحر يعني شاطئ البحر. وكان قائد هذه السرية عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب، أخرجه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان في السنة الأولى من الهجرة النبوية، وكان معه رضي الله عنه وارضاه 30 رجلا من المسلمين فقط، 30 رجل. وصل إلى علمه صلى الله عليه وسلم أن هناك قافلة عير لقريش قادمة من بلاد الشام، يقودها عدو الله فرعون هذه الأمة أبو جهل، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يبلغوا إلى سيف البحر، إلى شاطئ البحر، لأن القافلة كانت ستمر من هناك. إذن عليكم أن تصلوا إلى شاطئ البحر فتعترضوا هذه القافلة. وبالفعل خرجوا رضي الله عنهم وارضاهم، وعقد لهم عليه الصلاة والسلام اللواء بيده، وكان أول لواء يعقد، وكانت رايته بيضاء. ساروا رضي الله عنهم إلى أن وصلوا إلى سيف البحر، إلى شاطئ البحر، وفعلا وجدوا القافلة، والتقى الفريقان وكادوا أن يقتتلوا لولا أن أرسل الله عز وجل لهم رجلا يقال له مجدي، وكان على شركه مجدي بن عمرو، ففصل بين القومين إذ كان حليفا لهؤلاء وهؤلاء، معروفا لدى هؤلاء ولدى هؤلاء، ففصل بينهم وعاد حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وعادت القافلة كذلك إلى مكة. أيضا أرسل عليه الصلاة والسلام بعدها بفترة وجيزة في شهر شوال من نفس السنة سرية أخرى، وهي سرية رابغ، أرسلها عليه الصلاة والسلام وجعل أميرها عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب. ولاحظ الآن القادة كلهم من المهاجرين، بل هم من آل بيته صلوات ربي وسلامه عليه، دون أن يدفع بالأنصار، وإنما كان يقدم صلى الله عليه وسلم المهاجرين، فإن الأنصار معنيين بحماية المسلمين في الدار في المدينة، وليسوا معنيين بمثل هذه المطاردات للقوافل القرشية، فما كلفهم وما أمرهم، بل كان كل هؤلاء من المهاجرين. فأرسل عليه الصلاة والسلام هذه السرية بقيادة عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وأخرج عليه الصلاة والسلام معه 60 رجلا كلهم من المهاجرين، كلهم من المهاجرين، وعقد لهم عليه الصلاة والسلام اللواء، وساروا. ساروا لماذا؟ كذلك للقاء قافلة من قوافل قريش يقودها في هذه المرة أبو سفيان، أيضا قادمة من بلاد الشام. وقدر الله سبحانه وعز وجل أن تفر هذه القافلة، وأن يحصل بينهم وبين بعض القوم بعض الرمي بالنبال، ولكنها نجت وسارت إلى مكة. آخر تلك السرايا كانت سرية الخرار أيضا بعدها بأيام في ذي القعدة من السنة الأولى، وكان يقودها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا قرابة 30 شخصا خرجوا جميعا مشاة، يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، وعادوا بعد ذلك. أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسيروا في لقاء قافلة وأن لا يتجاوزوا الخرار، فلما ساروا إلى المكان عادوا ولم يعني لم يجدوا عدوا ولم يجدوا قافلة، إذ قد سبقتهم القافلة بيوم ووصلت بفضل الله عز وجل إلى مكة، وعاد المسلمون سالمون. فكانت تلك أول طلائع السرايا التي أرسلها صلوات ربي وسلامه عليه للقاء الأعداء. سيأتي بعد ذلك ذكر أحداث الغزوات، وسنذكر إن شاء الله عز وجل عندها الفرق بين السرايا وبين الغزو. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا، ويعلم سرنا وجهرنا، نسألك اللهم أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولأزواجنا وذريتنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله أجمعين، والحمد لله رب العالمين.